الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الرابعة، بعد أن فرغنا عن دلالة هذا المقطع من الرواية على قاعدة الاستصحاب، الآن يقع الكلام في أن الاستصحاب المستفاد من جواب الإمام في هذا المقطع من الرواية هل هو استصحاب خاص بباب الطهارة، لأن مورد الرواية هو الطهارة، الشك في بقاء الطهارة، أو أنها قاعدة عامة لا تختص بباب الطهارة؟ فالألف واللام في قوله لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، أو لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، اليقين والشك، إن كانت الألف واللام في اليقين والشك للعهد ويرجعان إلى اليقين والشك السابقين في سؤال السائل، يعني ولو بالمضمون والمحتوى نعلم بوجود يقين له وشك له، فهذا الألف واللام يرجع إلى يقينه وشكه في المسألة التي يسأل عنها، إن كان هكذا فسيختص هذا الاستصحاب بباب الطهارة ولا يشمل كل يقين وشك. وأما إذا كان الألف واللام ألف واللام الجنس، عليكم السلام ورحمة الله، فيعني الإمام يعطي قاعدة عامة ويطبقها على مورد السؤال، لكن القاعدة هي قاعدة عامة لا تنقض اليقين بالشك جنس عام، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك، فستكون الاستصحاب قاعدة عامة. أي منهما هو الصحيح وهو المستظهر؟ يقول بأن المستظهر من الرواية أن الألف واللام للجنس، والمقصود عليكم السلام ورحمة، والمقصود هو إعطاء قاعدة عامة للاستصحاب، الإمام يعطي قاعدة عامة ويطبقها على مورد السؤال. والشاهد على ذلك ما ذكرناه سابقا في الرواية الأولى، حيث قلنا بأن ظاهر التعليل أن تكون العلة وفق قاعدة عقلائية مركوزة مرتكزة في أذهان العقلاء، وإلا لو كانت العلة علة خاصة بحدود المعلول، بحدود الشيء الذي يريد أن يبين علته، إن كان محدودا بحدود ذلك فراح تصير العلية تعبدية محضة، راح يفقد ارتكازيته العقلائية، راح تصير العلية علية تعبدية محضة ولا فائدة فيها أصلا. فإذا ظاهر التعليل أنه أن العلة تكون قاعدة عامة مركوزة في أذهان العقلاء، وهي قاعدة الاستصحاب المركوزة في أذهان العقلاء بنحو وآخر. إذن فهذا شاهد على أن الألف واللام للجنس، وأن الاستصحاب هنا قاعدة عامة. نفس هذا الشاهد الذي ذكرناه في الرواية السابقة، نفس هذا الشاهد أيضا هنا موجود وبنحو أقوى. لماذا هنا يكون هذا الشاهد أقوى؟ لأنه أولا ظهور التعليل، ظهوره في أنه بصدد التعليل أقوى، لأن الإمام بصراحة يقول لأنك، يعلل، التعليل هنا صريح. إن كان في الرواية الأولى كان التعليل بالظهور، فهنا التعليل بالصراحة في الرواية الأولى، في رواية بلي، شنو كانت الرواية الأولى؟ وضوء، عليكم السلام ورحمة الله، بالنسبة إلى الوضوء قال له لا، يعني لا تتوضأ، وإلا فلا، وإلا شلون فلا، يعني لا يجب عليك الوضوء، فإنك على يقين من وضوئك ولا تنقض اليقين بالشك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. لا ليس ينبغي، ماكو في الرواية الأولى، في الرواية الأولى لا تنبغي، فإنك كنت على يقين من وضوئك ولا تنقض اليقين بالشك، فهذا قلنا بأنه ظاهر في التعليل، لأداة التعليل ما كان موجود، لأن ما كان موجود، ما كان تصريح بالتعليل، لكن عليكم السلام ورحمة الله استظهرنا معنى التعليل هناك، قلنا بأننا نستظهر أن يكون الجزاء جزاء مقدر، وقوله فإنك على يقين إلى الأخير تعليل، هذا استظهارا استفدنا ذلك لا بالصراحة، بينما في هذه الرواية تصريح لأنك كنت على يقين، لأنك شنو التعبير على يقين من طهارتك، هنا تعبير بلأن موجود، تعبير تصريح بالتعليل، لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. وعليه فهنا من ناحية يكون هذا الشاهد هنا أقوى من السابق، لأن ظهور التعليل هنا أقوى، لأنه أكو تصريح بالتعليل هنا، لأنك تعبير لأن للتعليل، هذا أولا. وثانيا كون التعليل بقضية مركوزة في لدى العقلاء هنا أوضح، لأنه يعبر باللا ينبغي، لا ينبغي إشارة إلى أنه هذه قضية مسلمة عند العقلاء لا ينبغي مخالفتها، هذه إشارة إلى ارتكازية هذه القضية، بينما في الرواية الأولى ما كان أكو تعبير بلا ينبغي، تعبير لا ينبغي في هذه الرواية موجودة، في الرواية السابقة ما كانت موجودة، فهذا يجعل الشاهد أقوى باعتبار أنه كلمة لا ينبغي تؤيد كون العلة مركوزة لدى العقلاء. إذن فهذا الشاهد في هذه الرواية أقوى منه في الرواية السابقة، وعليه فلا بد من حمل الألف واللامين على الجنس، وأن الاستصحاب قاعدة عامة وليست مختصة ببعض الطهارة. لاحظوا العبارة. الجهة الرابعة أنه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب نقول أنه ظاهر في جعله على نحو القاعدة الكلية، ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك فيها خاصة، يعني لا يصح حمل الألف واللامين على العهد. لماذا؟ لنفس ما تقدم في المبرر للتعميم في الرواية السابقة، لنفس ما ذكرناه هناك من أن ظاهر التعليل أن العلة تكون قاعدة عامة عقلائية مركوزة عند العقلاء، بل هو هنا أوضح، هذا المبرر هنا أوضح في هذه الرواية. لماذا؟ لوضوح الرواية في أن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم بدليل كلمة لأن للتعليل، هذا من ناحية. من ناحية أخرى وظهور كلمة لا ينبغي في الإشارة إلى مطلب مركوز وعقلائي، كلمة لا ينبغي قرينة على أنه يشير إلى قضية عقلائية مركوزة في الأذهان، ولهذا يقول لا ينبغي. وعلى هذا فدلالة المقطع المذكور على المطلوب تامة. المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستصحاب من الاستدلال، وهو المقطع السادس من مقاطع هذه الرواية، فلنتذكر ما جاء في المقطع السادس. قال قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، إن رأيت الدم أو المني النجاسة في ثوبي وأنا في الصلاة في أثناء الصلاة. قال الإمام فصل له في الجواب، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، يعني ما تبطل صلاتك إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة، يعني مؤقتا قطعت الصلاة بقدر ما تغسل ثوبك وتبني على باقي الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. محل الشاهد هو هذا المقطع الثاني، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك علل ذلك، علل صحة صلاته حينئذ، علل صحة صلاته حينئذ بالاستصحاب، علله بقوله لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هل نحمل ذلك على قاعدة الاستصحاب أو على قاعدة اليقين؟ هذا هو السؤال المطروح في هذا المقام. لا بد أن نتذكر التفسيرين اللذين ذكرناهما لهذا المقطع من الرواية عليكم السلام، حيث سبق وأن قلنا بأنه تارة يفسر قوله إذا شككت في موضع من ثم رأيته، بمعنى أنه إذا علمت علما إجماليا ثم رأيت الموضع فصار تفصيليا، إذا شككت في موضع من ثم رأيته، إذا شككت في موضع من تارة نفسره يعني أنه علمت بالنجاسة وشككت في تعيين الموضع، ثم رأيته يعني ثم عرفت الموضع. إن فسرنا المقطع الأول بهذا التفسير فسيكون المقطع الثاني في مقابله وإن لم تشك سيكون بمعنى أنك إن لم تعلم إجمالا في مقابل إن علمت إجمالا يصير وإن لم تعلم إجمالا، فقوله وإن لم تشك سيكون بمعنى أنه وإن لم تعلم إجمالا. فرأيته رطبا بل فصلاته صحيحة، هذا تفسير للرواية. والتفسير الثاني للرواية أن نقول بأنه يقصد بقوله إذا شككت في موضع من معنى الشك، إذا شككت شكا بدويا لا العلم الإجمالي، إذا شككت في موضع من ثم رأيته ثم حصل لك اليقين، هذا المقطع الأول. وفي المقابل المقطع الثاني سيكون بمعنى سيكون قوله وإن لم تشك يعني وإن لم تشك شكا بدويا، أصلا شك ما حصل عندك وبعد ذلك رأيته رطبا. هذا هو التفسير الثاني للرواية. أما على التفسير الأول وهو الذي حذفه السيد الشهيد هنا، ما أعرف هل يمكن تفسير ذلك بالاقتطاع في المطبعة ساقط شيء، أو أن السيد الشهيد تسامح لوضوح ذلك أو غفل عن ذلك، ما أعرف. توضيح الحال من أن هذا هل يحمل على قاعدة الاستصحاب أو على قاعدة اليقين بناء على التفسير الأول محذوف عن الكتاب، ما موجود حمله على الاستصحاب أو على قاعدة اليقين. علما إجماليا ذكر سابقا هذين التفسيرين ذكرهما، لكن هنا الآن في هذا المقام الثاني يريد أن يبحث عن أن قوله لا ينقض اليقين بالشك هل يحمل على قاعدة الاستصحاب أو على قاعدة اليقين، يبحث ذلك فقط في ضوء التفسير الثاني، لا يبحثه في ضوء التفسير الأول، يعني يبحثه بنحو لا يتناسب إلا مع التفسير الثاني، بهذا النحو الذي سيد باحث المسألة هنا، باحث أنه هل يحمل على الاستصحاب أو على قاعدة اليقين، بهذا النحو الذي سيد باحث هنا إنما يتناسب مع التفسير الثاني ما يتناسب مع التفسير الأول. فهسا إحنا نبحث أما على التفسير الأول. على التفسير الأول من الواضح أنه لا بد وأن يحمل على الاستصحاب ولا يمكن حمله على قاعدة اليقين، لأنه على التفسير الأول قوله إذا شككت يعني إذا علمت إجمالا، وفي المقابل قوله وإن لم تشك يعني شنو؟ يعني إن لم تعلم إجمالا، يعني إن شككت شكا بدويا وبعد ذلك رأيت نجاسة رطبة وتحتمل أن تكون حادثة من حينها، حينئذ إيش عنده؟ عنده يقين من القديم بالطهارة، ثم لم يحصل له علم إجمالي بل حصل له شك بدوي، إذن شك ساري ما عنده، عنده يقين سابق بالطهارة ثم شك بدوي بأنه تنجس أو لا، وحينما رأى النجاسة رأى النجاسة رطبة ويحتمل كونها حادثة من حينها، إذن فبالنسبة إلى الأجزاء السابقة من الصلاة لا تنطبق إلا قاعدة الاستصحاب، قاعدة يقين ما كل أنه لم يحصل له يقين ثم يزول يقينه. فهذا المقطع الثاني قوله وإن لم تشك، يعني وإن لم تعلم علما بناء على تفسير الأول، يعني وإن لم تعلم علما إجماليا بل شككت شكا بدويا، هذا معنى على تفسير الأول. وهذا يعني أنه لم يحصل له يقين بالطهارة حتى يزول يقينه، حتى يصير شك، حتى يصير شك ساري. إذن أركان قاعدة اليقين غير موجودة، إنما أركان قاعدة الاستصحاب موجودة، أنه كان قبل أن يبدأ الصلاة كان على يقين بالطهارة ثم حصل له الشك البدوي فقط، لم يحصل له علم بالنجاسة، علم إجمالي بالنجاسة، بل حصل له شك بدوي، وبالتالي وجد النجاسة في أثناء الصلاة رطبة لعلها من حينها وقعت، فصلاته صحيحة لأنه الأجزاء السابقة يجري فيها الاستصحاب ومن حينها يطهر ثوبه، فتكون صلاته صحيحة بالاستصحاب. فينحصر الأمر بالاستصحاب بناء على تفسير الأول، ينحصر تفسير الرواية بالاستصحاب، هذا بناء على التفسير الأول. هذا الذي لم يذكره السيدي شيء هنا لم يذكر. وأما بناء على التفسير الثاني فيجري ما يقوله السيد الشهيد، يعني إذا قلنا بأن مقصوده بقوله إذا شككت في موضع من، يعني إذا شككت حصل لك الشك ثم رأيته، يعني ثم رأيته وعلمت بأنه السابق، هنا يحكم ببطلان الصلاة. وفي المقابل إذا لم تشك، يعني إذا لم تشك شك بدوي، إذا لم تشك، لأنه إذا فسرنا قوله إذا شككت في موضع من، يعني إذا حصل لك، مو إذا لم نفسره بأنه إذا علمت، بل فسرنا بأنه إذا حصل لك الشك، فقوله إذا لم تشك يعني إذا لم يحصل لك شك، مو إذا لم يحصل لك العلم الإجمالي، هذا متناسبا. قوله وإن لم تشك لابد أن يفسر متناسبا مع تفسيره وإن شككت. فإذا فسرنا إن شككت بأنه إن علمت إجمالا كما هو في التفسير الأول، كان المتناسب له أن يكون قوله إن لم تشك يعني إن لم تعلم إجمالا، هذا كما في التفسير الأول. وأما إذا فسرنا قوله وإن شككت بمعنى أنه إن حصل لك الشك مو أن علمت إجمالا، إن حصل لك الشك كما هو في التفسير الثاني، فسيكون قوله وإن لم تشك متناسبا مع ذلك، يعني إن لم يحصل لك الشك مو إن لم يحصل لك علم إجمالي، بل لابد أن نفسر قوله وإن لم تشك يعني إن لم يحصل لك شك في أثناء الصلاة، إن لم يكن لك شك في الأجزاء السابقة من الصلاة، إن لم يكن لك شك في الطهارة ثم رأيت النجاسة رطبة فشككت بأن هذه النجاسة الرطبة هل هي حادثة من حينها أو كانت من الأول. هنا قد يقال بأنه هم أركان الاستصحاب تامة وهم أركان قاعدة اليقين، لأنه من ناحية أن يقين سابق بالطهارة قبل الصلاة، وبعد ذلك وإن فسرنا قوله وإن لم تشك بأنه لم يحصل له شك أصلا، لم يحصل له شك أصلا بالطهارة، لكن لم يحصل له الشك بالنجاسة، يعني ظل على يقينه بالطهارة، حصل على يقينه، ظل على يقينه بالطهارة، لكن عندما رأى النجاسة رطبتان حصل له الشك بأن هذه النجاسة من حينها وقعت عليه أو من قبل، فهذا يكون شك في استمرار الطهارة السابقة. هذا عندما رأى النجاسة رطبة وشك في أنها هل هي الآن عرضت عليه أو كانت من قبل، هذا معناه أنه يحصل له الشك في استمرارية طهارته السابقة، يعني أن الأجزاء السابقة من الصلاة هل كانت في حال الطهارة أو في حال النجاسة يشك، فيجري الاستصحاب من الزمان الأسبق الذي كان على يقين بالطهارة، يجري الاستصحاب. إذن أركان الاستصحاب تام، هذا من ناحية. من ناحية أخرى قد يقال بأن أركان قاعدة اليقين أيضا تامة، باعتبار أن قوله إن لم تشك يعني شنو بناء على هذا التفسير الثاني، يعني ما حصل عنده شك، يعني كان على يقين بالطهارة، إلى حين رأى النجاسة رطبة، إلى حين رأى النجاسة رطبة كان على يقين بالطهارة، لم يشك، فكان على يقين بالطهارة. فعندما وجد النجاسة رطبة شك، هذا الشك أورث تزلزل يقينه، هذا لا تزلزل يقينه الأسباب، بل تزلزل هذا اليقين الذي أشار إليه بقوله وإن لم تشك، يعني أنه في أثناء الصلاة في الأجزاء الأولى من الصلاة لم يشك في الطهارة، لكن عندما رأى النجاسة حصل له الشك، يعني أن يقينه في الذي كان يتمتع به في حال الأجزاء الأولى من الصلاة، ذاك اليقين تزلزل، ذاك اليقين تزلزل برؤية النجاسة الرطبة، لأن ما يدري أن هذه النجاسة الآن عرضت عليه أو كانت من قبل. فهذا يعني أنه هذا المقطع من يقينه، يعني المقطع الواقع في أثناء الأجزاء الأولى من صلاته، هذا المقطع من يقينه بالطهارة تزلزل، يعني أن الشك شك ساري، زلزل يقينه. فإذا أركان قاعدة اليقين أيضا تامة. إذا ربما يقال بأنه هنا ما رح نعرف بأنه هل الإمام يقصد قاعدة الاستصحاب أو يقصد قاعدة اليقين. السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا يقول بأننا لابد وأن نعرف بأن قوله إن لم تشك، هل يقصد به إن لم تشك بمعنى أنك حصل كنت على يقين بالطهارة، أو يقصد إن لم تشك يعني إن لم يحصل لك شكا فعليا، سواء حصل لك اليقين أو حصلت لك الغفلة المطلقة، لأن الإنسان بلي هناك ثلاث حالات تطرأ على ذهن الإنسان: حالة شك، حالة يقين، حالة غفلة عن الشك واليقين. حالة الغفلة حالة ثالثة، ليست شكا وليست يقينا، حالة غفلة محضة، يصلي عن العادة غافلا عن أن صلاته، على أن ثوبه طاهر نجس، هل هو شاك، هل هو متيقن، غافلا عن كل شيء، لم أصلا لا يلتفت إلى شكه ويقينه حتى يحصل له شك أو يحصل له يقين. نعم لو ألفت وسؤل بأنك هل تشك أو تتيقن، فلا بد وأن يحصل له إما شك أو يقين. لو ألفت فحينئذ لا بد وأن يحصل له أحد أمرين، إما شك أو يقين. أما ما لم يلفت هو على الغفلة يصلي، في حال الغفلة يصلي، هذه حالة ثالثة، لا هي حالة شك ولا هي حالة يقين. وربما يكون لو ألفت لحصل له الشك، أو لو ألفت لحصل له اليقين، وهذا شك تقديري أو يقين تقديري، ليس شكا أو يقينا فعليا. إن كانت الغفلة بنحو لو ألفت لشك، فهذا شك تقديري وليس شكا فعليا. عندئذ قوله إن لم تشك، إذا فسر بأنه إن لم تشك شكا فعليا، ففي مقابله أنه إما حصل لك اليقين أو كنت غافلا، إن لم تشك شكا فعليا أعم من الأمر، إن لم يحصل له شك فعلي أعم من أن يحصل له يقين أو تحصل له غفلة، أعم من كلا الأمر. إذن فقوله إن لم تشك تارة يستظهر منه أنه إن لم تشك بمعنى أنه إن لم تشك سواء شكا فعليا أو شكا تقديريا، ففي مقابله ينحصر بحصول اليقين بالطهارة. إن استظهرنا من قوله إن لم تشك يعني إن لم تشك لا شك فعلي ولا شك تقديري، فينحصر أن يكون على يقين بالطهارة، هذا نوع استظهار. وربما يستظهر من قوله إن لم تشك يعني إن لم تشك شكا فعليا، ففي المقابل يعني أنه إما حصل له اليقين بالطهارة أو كانت له غفلة. فعلى الاستظهار الأول إن استظهرنا من قوله إن لم تشك، يعني إن لم تشك لا شك فعلي ولا شك تقديري، ينحصر أن يكون له يقين بالطهارة. فبعد ذلك عندما رأى النجاسة رطبه هذا اليقين يتزلزل، وبذلك تتم أركان قاعدة اليقين، كما أن أركان قاعدة الاستصحاب تامة أركان قاعدة اليقين أيضا تتم بناء على هذا الاستظهار، بناء على أن استظهر من قوله إن لم تشك، يعني إن لم تشك لا شكا فعليا ولا شكا تقديريا، وبالتالي يعني هذا يلازم أن يكون قد حصل له اليقين بالطهارة، وهذا اليقين يتزلزل بشكه، عفوا يتزلزل برؤيته للنجاسة رطبة. فتتم أركان قاعدة اليقين بناء على هذا الاستظهار. أما بناء على الاستظهار الثاني، إذا استظهرنا من قوله إن لم تشك، يعني إن لم تشك شكا فعليا، أعم من أن يحصل له اليقين بالطهارة أو تحصل له الغفلة. شك فعلي ما عنده بالطهارة، شك فعلي ما عنده بالنجاسة، شك فعلي ما عنده، وهذا أعم من أن يكون قد حصل له اليقين بالطهارة أو حصلت له الغفلة. بناء على هذا الاستظهار لا يضمن تمامية أركان قاعدة اليقين، لأنه ربما لا يكون قد حصل له يقين بالطهارة حتى يتزلزل هذا اليقين عند رؤية النجاسة رطبتان، ربما كانت قد حصلت له الغفلة. إذن فلا يعرف تمامية أركان قاعدة اليقين حتى نحمل جواب الإمام على محمله على إرادة قاعدة اليقين. فعلى هذا الاستظهار الثاني لا يمكن حمل جواب الإمام على إرادة قاعدة اليقين، بل لا بد من حمله على إرادة قاعدة الاستصحاب فقط. ليش الاستصحاب يتم؟ لأنه يقين أسبق خب عنده، يقين أسبق كان عنده، والآن عندما وجد النجاسة رطبة صار عنده شك فعلي في أن طهارته كانت مستمرة في الأجزاء الأولى من الصلاة أو لا، شك فعلي حصل عند حصول عند رؤية النجاسة رطبتان، حصل عند شك فعلي، وبالتالي أركان الاستصحاب تامة. لكن أركان قاعدة اليقين ربما لا تكون تامة، يعني لا يعرف من كلام زرارة أنه كان على يقينا بالطهارة وقد تزلزل، هذا لا يعرف، لاحتمال أن يكون حصلت له الغفلة لا حصلت له اليقين، لا حصل له اليقين بالطهارة، احتمال أن تكون قد حصلت له الغفلة، هذا الاحتمال وارد. إذن ما دام هذا الاحتمال وارد لا نستطيع أن نحمل كلام الإمام على إرادة قاعدة اليقين، وينحصر أن نحمل كلام الإمام على إرادة قاعدة الاستصحاب. إذن فإذا استظهرنا الاستظهار الأول تكون الرواية متناسبة لقاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب معا، وإذا استظهرنا الاستظهار الثاني تكون الرواية تناسب للاستصحاب فقط. الآن على الاستظهار الذي يكون يناسب قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب معا، أي منهما أقوى؟ على فرض أن نفسر قوله إن إذا وإن لم تشك، يعني إن لم تشك شكا فعليا ولا شكا تقديريا، وبالتالي يستلزم أن يكون قد حصل له اليقين بالطهارة، إذا فسرنا بهذا المعنى، وهذا اليقين بالطهارة سيتزلزل بشكه الذي حصل عند رؤية النجاسة رطبتان، فيتزلزل هذا اليقين فيكون أركان الاستصحاب تامة وأركان قاعدة اليقين أيضا تامة. على هذا الفرض، على هذا الاستظهار، هل أن حمله على قاعدة الاستصحاب أقوى أو حمله على قاعدة اليقين أقوى؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه حتى على هذا الاستظهار يكون حمله على قاعدة الاستصحاب أقوى. لماذا؟ لأنه المستظهر من التعليل كما ذكرنا أنه يكون تعليلا بأمر عرفي مركوزا عند العقلاء، والاستصحاب هو الأمر العرفي المركوز عند العقلاء لا قاعدة اليقين. خب هسه هذا ادعاء من السيد الشهيد، هل هو مقبول أو لا؟ هذا أمر آخر. السيد الشهيد يقول بأن قاعدة الاستصحاب أكثر ارتكازا عند العقلاء من قاعدة اليقين، وربما يكون هذا صحيحا، يعني أن الاستصحاب البناء على شيء كان على يقين من، وهذا اليقين لم يتزلزل، هذا أقوى في ارتكاز العقلاء من البناء على يقين تزلزل، هذا ربما لا يكون ارتكازيا عند العقلاء. على كل حال السيد الشهيد يقول بأن قاعدة الاستصحاب ارتكازية عقلائية، لكن قاعدة اليقين ليست كذلك، ليست مرتكزة في أذهان العقلاء. وبما أن ظاهر التعليل أنه يقصد التعليل بأمر مرتكز عند العقلاء، إذن فحمله على قاعدة الاستصحاب سيكون أقوى، سيكون ظاهر كلام الإمام أنه يقصد الاستصحاب لا قاعدة اليقين. هذا بالإضافة إلى أن بلي قوله عنده فد إضافة هنا بلي أي بلي وحدة السياق بالإضافة إلى قرينة أخرى تدل على أنه يريد الاستصحاب لا قاعدة اليقين، وهي قرينة وحدة السياق بين المقطع الثالث من الرواية والمقطع السادس، إذ أثبتنا في المقطع الثالث أنه يريد الاستصحاب. بعد أن أثبتنا في المقطع الثالث أنه يريد الاستصحاب، فمقتضى وحدة السياق بين المقطع الثالث والمقطع السادس أنه في المقطع السادس أيضا يريد الاستصحاب. هذه قرينة ثانية. لاحظ العبارة. المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال. المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال، وهو قوله وإن لم تشك إلى آخر الرواية في جواب السؤال السادس، وتوضيح الحال في ذلك أن عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة، وأخرى بمعنى عدم الشك الفعلي الملازم مع الغفلة الملائم مع الغفلة. هذا التقسيم، هذان الاستظهاران، قوله أن عدم الشك تارة يكون بهذا المعنى وأخرى يكون بهذا المعنى، إنما يناسب أن يقصد بقوله إن لم تشك يعني إن لم تشك، لا يعني إن لم تعلم علما إجماليا، ولا يتناسب مع التفسير الأول، يعني لا يتناسب مع تفسير قوله إن لم تشك يعني إن لم تعلم علما إجماليا، لأنه إن فسرناه بمعنى أنه إن لم تعلم علما إجماليا فسيكون قوله إن لم تشك يعني إذا شككت، إن فسرنا قوله إن لم تشك في مقابل تفسير المقطع السابق بمعنى حصول العلم الإجمالي، إذا فسرنا المقطع السابق قوله إن شككت، إذا فسرنا بمعنى إن علمت علما إجماليا، فسيكون هذا المقطع الثاني وهو إن لم تشك في مقابل ذلك بمعنى أنه إن لم تعلم علما إجماليا، وبالتالي يعني إن شك، فهذا بعد ما في تفسيريا إن شك بعد ما في تفسيريا تفسير أنه حصل له اليقين أو حصل أو لا يتناسب مع الغفلة، بعد ما كوها التفسيري، هذا التفسيريا بعد ما يجري عليه، إنما يجري هالتفسيريا هذان الاستظهاران يجريان بناء على التفسير الثاني من التفسيرين السابقين، هذان الاستظهاران إنما يجريان بناء على التفسير الثاني من التفسيرين السابقين، يعني بناء على تفسير قوله إن لم تشك بمعنى نفي الشك لا بمعنى نفي العلم الإجمالي، إذا فسرنا قوله إن لم تشك بمعنى نفي الشك لا بمعنى نفي العلم الإجمالي، عندئذ يجري هالاستظهاريا أنه هل يقصد نفي الشك الفعلي فقط أو نفي الشك الفعلي والتقديري معا، هالاستظهاريا يجريان، يعني بعد ماكو ضرورة ترجع، لأنه حتى بناء على الاستظهار الذي يناسب كلتا القاعدتين رجحنا قاعدة الاستصحاب على قاعدة اليقين، حتى بناء على الاستظهار الذي يناسب يعني تتواجد فيه هم أركان الاستصحاب وهم أركان قاعدة اليقين. خب ربما يقال بأن الثاني هو الأرجح، لكن مع ذلك حتى بناء على الأول الاستصحاب يتم. وتوضيح الحال في ذلك أن عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القاطع بعدم النجاسة، وأخرى كيف يكون بمعنى القاطع بعدم النجاسة؟ وذلك بحمل قوله إن لم تشك، يعني إن لم تشك لا شكا فعليا ولا شكا تقديريا، فيستلزم أن يكون قاطعا في الطهارة. هذا الاستظهار الأول. وأخرى بمعنى عدم الشك الفعلي الملائم مع الغفلة والذهول أيضا، يعني إن لم تشك شكا فعليا سواء حصل لك القاطع بالطهارة أو حصلت لك الغفلة، فعلى الأول على الاستظهار الأول تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل، وكذلك أركان قاعدة اليقين. على الاستظهار الأول هم أركان الاستصحاب تتم وهم أركان قاعدة اليقين تتم. أما الافتراض الأول يعني افتراض أركان الاستصحاب فواضح، لأنه سبق وأن كان له يقين بالطهارة من الأسبق، يعني من قبل الصلاة كان قطعا كان زمان قد مر عليه زمان كان على يقين بطهارة توبة. ثم عندما رأى النجاسة رطبة شك في أن وقعت صلاته في طهارة أو نجاسة، وقعت الأجزاء الأولى من صلاته في طهارة أو نجاسة، فيجري استصحاب الطهارة من الحين الذي كان على يقين بطهارة التوبة. فأركان الاستصحاب متوفرة واضح. أما الافتراض الأول يعني افتراض وجود أركان الاستصحاب فواضح. وأما الافتراض الثاني يعني افتراض وجود أركان قاعدة اليقين، فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله وإن لم تشك. وقد فسرنا في الاستظهار الأول إن لم تشك بمعنى أنه حصل لك اليقين بالطهارة، والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولد عند رؤية النجاسة، تولد له الشك في خطأ هذا اليقين عندما رأى النجاسة رطبة، لأنه احتمل أن تكون هذه النجاسة سابقة واحتمل أن تكون طارئة، فهذا اليقين قد تزلزل. إذن أركان الاستصحاب أركان قاعدة اليقين أيضا تامة، والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولد عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال سبقها. وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الإمام على الاستصحاب، كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين، غير أنه يمكن تعيين الأول، يعني يمكن تعيين تنزيل ذلك على الاستصحاب بلحاظ ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة. التعليل كونه بصدر التعليل أولا، وكلمة لا ينبغي ثانيا قرينتان على أنه يريد أن يعطي قاعدة مركوزة في الأذهان، والقاعدة المركوزة في الأذهان إنما هي قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين، وأما قاعدة اليقين فليست مركوزة. هذا مضافا إلى القرينة الأخرى على أنه يقصد الاستصحاب لا يقصد قاعدة اليقين، مضافا إلى أن استعمال نفس التركيب الذي يعني نفس تركيب جملة لا تنقض اليقين بالشك، هذا التركيب هذه الجملة بمثلها مكررة في المقطع السادس من الرواية وفي المقطع الثالث من الرواية، أن استعمال نفس التركيب الذي أريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار يعزز يعني يؤكد بوحدة السياق، يعزز بوحدة السياق أن يكون ماذا يعزز ماذا يؤكد، يؤكد أن يكون المقصود واحدا في المقامين، يعني كما أن المقصود منه هو الاستصحاب في المقطع الثالث كذلك يكون المقصود منه هو الاستصحاب في المقطع السادس أيضا. وعلى الثاني يعني على الاستظهار الثاني، إذا فسرنا قوله إن لم تشك بمعنى إن لم تشك شكا فعليا، وهذا يتناسب مع أن يكون قد قطع بالطهارة أو يكون قد غفل غفلة محضة، على الثاني يكون الحمل على الاستصحاب أوضح. لماذا؟ إذ لم يفترض حينئذ في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة، بلي إذ لم يفترض، أكو يعترض بالطبع الأولى فهذا خطأ صلحوا، إن لم يفترض مو إن لم يعترض إذ لم يفترض حينئذ في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضة، يعني هذا يتناسب مع الغفلة أيضا، إذن لم يفترض حصول اليقين له حتى يقال بأن رؤية النجاسة رطبة يؤدي إلى الشك الساري، يؤدي إلى شك يزلزل ذلك اليقين. إذن فلم يفترض في كلام الإمام توفر أركان قاعدة اليقين لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضتان، فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد أركانه، وهو الاستصحاب. الاستصحاب هو الذي تمت أركانه افترض تواجد أركانه. وهكذا تتضح دلالة المقطع الثاني على الاستصحاب أيضا. إذن هذه الرواية بكلا المقطعين، بالمقطع الثالث والمقطع السادس، تدل على الاستصحاب. يكفي، والحمد لله رب العالمين.